ناخد كم سؤال. سؤال بيقول: هل ربنا هيجازي الإنسان على أعماله الماضية مع أنه اعترف بيها؟ الدنيا واقفة معايا وفقدت شغلي. لا، مش شرط ده يكون عقاب لخطاياك. أولا، ممكن تبقى التجربة زي وضع عام، يعني مثلا في بلادنا الأشغال قليلة، فما يجيش واحد يقول أنا متجرب، ما هو كل سوق الشغل واقف، فأنت مش أنت لوحدك. لما يكون وضع عام تبقى تجربة عامة مش خاصة يعني. ومع هذا يقول الآباء: الشخص المتواضع يقبل التأديب ويقول أنا أستاهل أكتر من كده، يعني يقبله بروح التوبة. فلو أنت حتى خدتها كتأديب من ربنا، ما مفيش مانع انك تصلي تقول له سامحني ساعدني امشي صح، لكن ما تتذمرش على الوضع. والتوبه يقولوا الاباء تبان انها توبه حقيقيه لما الانسان يتضع، فيبقى ما بيحكمش على الناس، ما بيدنش الناس، بيصلي بحراره. دي علامات التوبه الصادقه، مش كل توبه صادقه. يعني شاول الملك مره قال قد اخطات، كلمه اخطات دي ده اعتراف، انما شاول الملك ما كملش توبته، كان كل اللي همه ان صمويل النبي يكرمه قدام الناس. سمعنا عن ايليا النبي انه مره تاب بس ما كملش توبته. لما ايليا النبي اقصد اخاب اخطيت لما ايليا وبخ اخاب فعملت نابوت اليزرعيلي، أخاب بكى أو يعني لبس المسوح وخاف من الكلمتين دول، لكن أخاب رجع تاني للخطية والافتراء بتاعه، فما نقدرش نقول عليه أنه تاب. فالواحد لازم يثبت في التوبة بأنه يجاهد ضد الخطية، يصلي بحرارة، يعذر الناس وما يدينهمش، ده معناه أنه بجد تايب. التوبة الحقيقية عند ربنا حاجة غالية، وتشيل الخطية وتشيل حتى مضاعفاتها. من سخرك ميلا اذهب معه اثنين، ده معناه لما حد يطلب مني حاجة ما تأخرش عنه، لكن أنا مش بحب الاستقراض، مش عارف استقراض ولا الاستقراض بالضاد، هو ما صرفش يقصد ايه. اولا حلو انك تفكر انك تريح كل الناس، صدقني انا السؤال ده مش بعرف اجاوبه بجد، لانه المسيح قال من طلب منك لا ترده، فزنقتنا. لان طب لو انا عارف اللي قدامي هيستغلني الى اي مدى امشي معاه؟ عاوزه حكمه، لان اي وصيه في تطبيقها لازم نطلب الحكمه. يعني لما تيجي في فلوس ماشي، اللي قدامي ضحك عليا وخد فلوس مش حقه، طب لكن الى اي مدى؟ ما هو لو خد فلوس هيأذي نفسه، ويمكن الفلوس دي حق ناس غلابة تاني. فالامور عاوزة حكمة، عشان مش لانك خايف يستغلوك، ماشي لو استغلوك مش خطية، مش صعب، خطية عليهم هم، لكن كل وصية تحتاج الى حكمة، الاباء قالوا كده. اطلب من ربنا الحكمة في التعامل مع الشخص الأبيوزف، في حاجة يسموها أبيوزف كاركتر، شخص يميل لاستغلال الآخر. ساعات يبقى emotionally abusing، يعني يكون بيحب دايما الناس تفضل ايه مركزة معاه وتشجعه وتلترق، يعني بيبقى مش أبيوز في الفلوس، لا استغلال في المشاعر. برضو ده خطر، لأنه ممكن يأذيك في بيتك، يأذيك في علاقاتك الطبيعية، ممكن يطلع عليك سمعة مش مظبوطة، ممكن يدخلك في شهوات. كل شيء بحكمة واعتدال كويس. وهنا ارجع للإرشاد لو سمحت، لما تكون متحير في موقف ارجع لأب اعترافك برضو، اسمع رأي ربنا. أولادي في العشرين غير متمسكين بالكنيسة، خايف عليهم. طبعا الكلام أحسن وأسهل في العشر سنين الأولى، وكل مؤتمر بقول الكلمتين دول، اللي عندهم أطفال في أول عشر سنين يركزوا قوي، اللي هتعرف تزرعه في أول عشر سنين مش هتعرف تزرعه في تاني عشر سنين. تزرع الألحان، تزرع المزامير، تزرع الحب الكنيسة، تزرع التناول، تزرع أب الاعتراف، تزرع عدم الكذب، تزرع الخوف من الخطية، تزرع مبادئ المسيحية كلها as early as you can. لكن بعد كده الإكسبوجر بتاع المدارس والميديا والكلام ده بيزيد في العشر سنين التانية، فالتشالنج بيبقى أصعب. لو هو اتزرع منه اتزرع بيه بدري هيقدر يقاوم، هيقول لأ بسهولة. لو ما اتزرعش very early مش هيعرف يقول لأ للسكس والأدكشن والهوموسيكشواليتي والأيسيزم، مش هيعرف، لأنه he was not empowered enough أنه يقول لأ. فأنت محتاج تزرع بدري وتركز. للأسف بقى السنين الأولى بيبقى الأب والأم لسه جاي وبيكافح وعاوز يعمل فلوس ويشتري بيت وبتاع، وتلاقي العيال ايه يلا يترموا في اي مدارس ويتفرجوا على اي حاجة ويصاحبوا اي ناس، وبعد كده نرجع نقول العيال بتضيع. Again it's never too late، يعني حتى لو ابنك كبير حيله وتكلم معاه، وطبعا يا بخته اللي عنده كاهن يقدر يعني يركز مع أولاده. الشاب لما بيلاقي كاهن طيب وبيحبه صدقوني مهما بعد بيرجع تاني، أبونا ده بيفرق معاه قوي. فبرضو اربطوا أولادكم من سن 8 سنين بأب الاعتراف وركزوا معاهم في الحتة دي، لأن اللي ما يعرفش يعملوا بابا وماما يعملوا أبونا مع أولادكم في مرحلة حساسة. فعشان كده سر الاعتراف ده سر مهم جدا في التربية دلوقتي، لأنه أحيانا يبقى الشاب 12 سنة ابتدى يخبي عن والديه، بس يجي في الاعتراف يقول، وهنا أبونا يركز معاه فينقذه من حاجات كتير قوي. اهتموا بسر الاعتراف. في بعض المشاكل الشخصية يفضل دايما الرجوع لأب الاعتراف فيه عشان مش هتفيد كل الناس. سؤال: ليه كل المعاناة والألام للمصريين المسيحيين على عكس مسيحيين العالم؟ لا، أولا في قاعدة قالها الكتاب: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. كل الأتقياء بيضطهدوا. والحقيقة هي دورات، يعني مثلا 100 سنة اللي فاتت روسيا كانت نمرة واحد، مسيحيين روسيا قدموا يقال بمثابة مش أقل من 70-80 مليون شهيد في 100 سنة، يعني ملايين من الشهداء مش عشرات ومئات. في زمن الشيوعية كان في إبادة بالآلاف والملايين. أرمينيا مثلا عدى عليها زمن صعب جدا، النوبة وأثيوبيا عدى عليهم أيام صعبة قوي. فلو درسنا التاريخ هتلاقوا كل الأتقياء في كل العالم يتعذبوا. اليومين دول كنيستنا الشيطان مركز عليها، غالبا شايفها كنيسة نشيطة وإيه مصحصحة ودايسة في العالم كلها، عمالة ترجع الناس لربنا، فطبعا مركز معها شوي. فده يعني فخر لينا ما يضايقناش. بصوا الكنترول في إيد ربنا مش في إيد الشيطان، افتكروا كده. مش معنى ان في اضطهاد كأن ربنا ملوش دور، لا، ربنا ضابط الكل، ولو سمح بحاجة يبقى محسوبة. طبعا موضوع الطوائف عموما، بصوا تاني نقول شوية قواعد. اول قاعدة: كل انسان يؤمن ان المسيح هو الله بالحقيقة، الاله المتجسد مسيح. بداية الكلام مسيحي حقيقي. مهما اختلفنا احنا القاعدة الذهبية للمسيحية هو الاعتراف بالمسيح كإله حقيقي. اللي يدرس التاريخ يفهم الطوائف طلعت ازاي ويقتنع باللي هو فيه، بس الموضوع عاوز نظرة تاريخية، لان الكنيسة عاشت حتى ما يقولوش ارثوذكس ولا كاثوليك ولا بروتستانت طبعا لغاية 450، ما كانش فيه طوائف، هي حاجة اسمها مسيحية وخلاص، يا مسيحي يا غير مسيحي، كل العالم كان كده. وكانت المسيحية تقريبا جابت نص العالم في الوقت ده. بعد كده الشيطان نجح انه يخترق الكنائس، فابتدت فكرة الطائفية دي او التعددية في المسيحية. طبعا دي فكرة ضد إرادة الله، لان ما زلنا بنصلي نقول كنيسة ايه واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولين. انما حتى التعريف كنيسة واحدة بنقول رسولية، يعني اساسها الرسل، يعني زي ما عاشوا الرسل لازم نعيش. طب كنيسة الرسل شكلها ايه؟ الحياة ده مش لغز. ليه؟ لان عندنا سفر اعمال الرسل وعندنا تاريخ ومخطوطات بتقول لنا اول 200-300 سنة عاشوا ازاي. فيبقى انا مش بنألف، سهل ارجع اشوف كنيسة الرسل الكنيسة الاولى دي مشيت ازاي، زي ما قصد ربنا. كانوا بيعمدوا في كهنوت طبعا، كان في تناول طبعا، كان في شفاعة طبعا، في سر اعتراف طبعا، وفي توبة مستمرة، وفي أيقونات، وفي ألحان، وفي صيامات، وفي طب يبقى اللي احنا فيه ما هوش تأليف، ما هوش هو الجديد، ده هو الجديد اللي لغى الحاجات دي. لكن القديم الأصلي إيه؟ هو اللي إحنا فيه. عشان كده يسمونها الكنائس الكونزرفاتيف أو الكنائس المتحفظة أو الكنائس التقليدية. كلمة تقليدية الحقيقة كلمة تشرفنا ما تضايقناش، لأنها متمسكة بالتقليد، هي أساس كلمة رسولية. كمان كلمة كنيسة واحدة مقدسة، مقدسة يعني مقدسة بالروح القدس، فلا تقبل أي شيء ضد القداسة. طب لو كنيسة حللت غلط ما بقتش كنيسة مقدسة، يبقى ما بقتش كنيسة خالص. في بعض الكنائس أو الطوائف قننت بعض الخطايا ما اعتبرتهاش خطية، يبقى علمت غير ما المسيح قال. طب في الحالة دي خلاص ما بقتش جسد المسيح، خرجت عنه. يعني كنيسة تصرح بطلاق عمال على بطال، يبقى خرجت برة التعليم المسيحي. كنيسة قبلت الهوموسيكشواليتي عادي، خرجت برة تعليم المسيح. كنيسة بقت تسمي الزنا تسمية أخرى شيك كده، يعني عشان إيه؟ كل واحد براحته. خلاص ما بقتش كنيسة طبعا، لأنها خرجت برة المسيح. المسيح قال ده غلط يبقى نقول ده غلط. فالموضوع مش مقصود به تعصب، صدقوني نحترم الكل ونحب الكل، لكن نتمسك باللي احنا عشنا فيه وشفناه ودرسناه. الناس بتخلط، أول ما نتكلم عن الأرثوذكسية يقولوا متعصبين. طب ما دي حياتنا، احنا نقدر نعيش من غير تناول ما نعرفش. طب نقدر نصلي من غير ما نقول ارحمني يا رب ما نعرفش، حياتنا كده. يعني هيخلعونا من جدورنا ما احنا ما نعرفش مسيحية غير اللي احنا تربينا عليها وضايقينها. فالأرثوذكسية مش متعصبة. هي الأرثوذكسية حين تدرسوها تجدوها هي دي المسيحية اللي عاشوها الرسل ببساطة. لكن مع كده احنا بنحب الكل طبعا. ما نقدرش نقول الكاثوليك اللي عندهم كل الخدمات دي واللي عندهم قديسين وعندهم أسرار ونستقل بيهم، ازاي يعني؟ ولا نقول حتى على البروستانت اللي راحوا يبشروا بالإنجيل في بلاد العالم نستقل بيهم. طب احنا قاعدين في بيوتنا، طب اللي واحد خد أناجيل ودخل بيها الصين ولا الهند وموتوه، ده عند ربنا ده أي كلام؟ ازاي يعني؟ مش حبا في المسيح عمل ده كله؟ عشان كده احنا ما نتكلمش عن المصائر، كل واحد بيحب ربنا ما نقدرش يعني نحكمه ونعتبر نفسنا احنا بتوع ربنا ومفيش غيرنا، لا دي تعصب ده. انما التعليم المستقيم كمان ما نتنزلش فيه. لو واحد خرج بره التعليم وابتدى يعلم حاجه مختلفه لازم نقف ونقول له لا ده مش اللي احنا استلمناه. والا كان ممكن يجي في جيل اثناسيوس يقول انتوا ليه بتكرهوا اريوس؟ هم ما بيكرهوش اريوس، اريوس كبني ادم محدش بيكرهه، لكن اللي بيقوله بيشق جسد المسيح بيبطل الخلاص. فأثناسيوس فضل يحاربه طول عمره. طب هل أثناسيوس قلبه حجر؟ قاسي القلب، بيكره ما بيكرهش. لكن الأريوسيين دول كانوا هم اللي بيكرهوا أثناسيوس على فكرة، وهم اللي بيتأمروا عليه. فمش معنى الدفاع عن العقيدة نتهم بعدم الحب. مثلا كيرولوس الكبير لما قاوم النسطورية قالوا له أصلك بتغير من نسطورك منه أسقف القسطنطينية. طب دي مصر كنيسة أقوى طول عمرها. واتهموا كيرولوس الكبير تهم ياما، والقديس ديوسقوروس. ليه؟ لأن كل واحد يجي دافع عن العقيدة يقولوا له أصلك ما عندكش محبة. هو معنى أن أنا أحب واحد لازم أوافقه على كل كلام؟ مفيش حاجة اسمها كده. أنا بحبه وعاوزه يعرف الصح، لكن مش لازم أمشي وراك مني بحب. وبعدين هنا يا همشي ورا المسيح يا همشي ورا حد بيقول كلام غير اللي قاله المسيح. فيبقى ما ينفعش إن أحب أحد أي حد أكثر مني فإيه؟ فلا يستحقني. هل الجحيم درجات؟ يعني مش حاجة كويسة إنك تعرف شكل الجحيم تعمل فيه دراسة، يعني خليك في الفردوس ودرجاته. إنما الجحيم فعلا درجات، ربنا يرحمنا وما يسمح لناش بولا درجة. بياخدوها الآباء من كلمة سدوم وعمورة ستكون لهما حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة إن أخذت في معناها الحرفي، يبقى في درجات. وهي تمشي برضو مع كلمة الذين يدعونه كثيرا يطالبون بأكثر. المطالبة بالأكثر يعني غلطة إنسان خد نعمة كبيرة غير غلطة إنسان ما يعرفش حاجة. فبرضو حتى في الحساب طبيعي يبقى فيه نوع من الثواب والعقاب الريلاتيف المتناسب مع خدت إيه، عندك إيه، مسؤول عن إيه. I feel guilty all the time because يعني مشكلة مع طفل وهي حاسة ان الجينات جابت له يعني some deficiencies يعني، فحاسة بجلت. اولا هو انت اللي عملت الجينات بتاعتك يعني، ليه تحسي بكده؟ لا، احذروا من الجلت فيلينج يا جماعة. الجلت فيلينج مؤذي جدا ومش هو التوبة. احساس الذنب يعني ربنا بيشيله برحمته، بمعنى افرض انا غلط وتسببت في مشكلة، طب برجع اقول له رب انت ابويا، انت مسؤول، سامحني وصلح اخطائي. وما ينفعش الواحد يفضل يركز على غلطه لانه ده بيأذيه مش بيفرحه. يعني القديس بطرس ما عادش طول حياته مركز انه انكر المسيح، لو عمل كده عمره ما كان هيخدم. ولا بولس قاعد مركز انا اللي افتريت، انا اللي جدفت، انا اللي موت استفانوس، كان هيدخل يعني مصحة. انما بولس انطلق في خدمته لانه ايه يعني تخطى احساس الذنب. والسامرية تخطت احساس الذنب وبقت تبشر، والمجدلية انطلقت في خدمتها ما عادتش تفتكر الايام السودة. بلاش نبص ورا، خلينا دايما نركز في قدام. وفي حاجات مش في ايدينا، في احساس ذنب بيبقى وهمي، يعني الواحد بيتهيأ له انه اذى انسان. طب ما هو دي حاجة مش في ايدك انت، ليه تقعد تلوم نفسك عليها؟ طيب ممكن نراجع الأسفار لو سمحتوا، عشان برضو أنا مصر تحفظه. شكلكوا يعني مشجع جدا، بس أنا هفضل وراكوا وراكوا لغاية ما تحفظوا. احنا خدنا سفرين وهناخد التالت دلوقتي. التكوين، يلا التكوين سهل. ها، آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف. طبعا شاطرين بتقروا كويس، ماشي. يوحنا، يلا يوحنا أصعب شوية، نحاول نقول يوحنا 1 الكلمة، 2 العرس، 3 نيقوديموس، 4 سامرية، 5 المخلع، 6 فارستية، 7 ماء الحي، 8 ذات الفعل، 9 مولود أعمى. ما تبصوش بقى وسمعوا بزمة كده. 10 11 لعازر، 12 حد الزعف، من 13 ل 17 خميس العهد، 18 محاكمة، 19 صليب، 20 القيامة، 21 بحر طبرين. ناخد حاجة جديدة، ناخد رسالة روميا. رسالة روميا في ناس بتفتكرها أصعب رسالة، هي لما تحفظوها دلوقتي هتلاقوها سهلة أوي. روميا 16 إصحاح. روميا هي روما بالمناسبة، وكتبها القديس بولس لأن كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ مشكلة أن في مسيحيين بيقولوا لازم المسيح يبقى يهودي الأول. اللي جايين من أصل يهودي اعتبروا المسيحية شيعة يهودية، فهم عاوزين كل الوثنيين يبقوا يهود وبعدين يبقوا مسيحيين. الكنيسة الأولى حكمت الموقف وقالت لا، مش ضروري الوثني يبقى يهودي، يكفي أن يؤمن بالمسيح ويتعمد ويبطل أخلاق الوثنيين. ومع هذا فضلت الناس متلخبطة. ليه؟ وصلوا بتوع التهود دول لروما والغلاطية والكذا حتة. بولس ما كانش راح روما لسه، كان نفسه يروح روما يبشر، لأن روما دي قلب العالم ساعتها. العالم محكوم بامبراطورية رومانية، وروما ده قيصر يعني. هو راح بعدها بسنين، لكن بعت الرسالة قبل ما يروح روما بسبب المشكلة دي. فعاوز يشرح ايه؟ رسالة روميا هي اكتر رسالة بتشرح الخلاص بالمسيح، كلمتين. يبقى ما هو الخلاص ومن هو المخلص؟ فعشان يوصل لفكرة شرح الخلاص بالمسيح يبتدي يعرض ايه؟ يبتدي الاول يقول فين المشكلة اللي عاوزة خلاص. وانا لما اقول لك خلاص تقول لي من ايه؟ مش كده؟ لما اقول لك نجاة تقول لي نجاة من إيه؟ يبقى لازم في مشكلة. فرمية واحد هنسميه الأمم. الأمم يعني إيه؟ فساد الأمم، ضياع الأمم. الأول هيعرض حال العالم اللي مليان شر عشان يقولوا بصوا البلاوي اللي في الدنيا دي، شايفين الشر قد إيه في العالم؟ طب محدش عارف يمشي صح في العالم. فرمية واحد هنسميه الأمم، الأمم يعني غير اليهود. رمية اتنين هنسميه اليهود عشان هو بحكمته بولس طبعا مرضاش يبتدي باليهود يقولوا إن هو ضدهم، فقال لهم أنا موافقكم الوثنيين وحشين وضيعين وما فهمش حاجة عدلة، والصح ده اللي بيتكلم فيه على الهوموسيكشواليتي بالذات. قال لهم وانتوا يا يهود كمان عندكم أنبياء وعندكم شريعة وعندكم، بس انتوا كمان وحشين زيهم، عندكم ده كله ما عملتوش حاجة صح. يبقى واحد الأمم وحشين، اتنين اليهود وحشين، دول وحشين ودول وحشين، يبقى ثلاثة يقول ايه؟ إذن الجميع ها زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس و... صح ثلاثة وصل ان لازم في احتياج لمخلص مش انسان عادي، لانه لو انسان اممي او يهودي كله بايظ. فهمتوا الفكرة؟ يبقى شرك الامم وشرك اليهود عشان يطلع بالمخلص في اصحاح ثلاثة اللي هنحفظه ايه عشان تبقوا شطار كده. رمية واحد الامم، رمية اتنين اليهود، رمية ثلاثة المخلص. فاهمين التسلسل ماشي ازاي؟ طيب اليهودي اللي قاعد يقرا الكلام ده او يسمعه هيتغاظ، يقول له لا استنى عندك، انا ابويا ابراهيم، ده دول ما لهمش في ابراهيم، احنا كيهود ولاد ابراهيم. قال له تعالى نحكي في ابراهيم. اولا ابراهيم ما اسموش ابراهيم، اسمه ابراهام. لما خد اسمه ابراهيم، ابراهيم معناه اب امم، فنفس الاسم بيقول انه مش اب لليهود، ده اب للامم. ثانيا قل لي بقى ابراهيم اتحسب بار بعد الختان ولا قبل الختان؟ يطلع ان ابراهيم حسب بارا قبل الختان، يبقى قبل ما يعتبر يهودي. فهمتوا الفكره؟ عشان ما يتقالش ان البر في اليهوديه. فقال له يبقى الايمان هو اللي يجيب البر. طب لما الامم يؤمن يبقى تبع ابونا ابراهيم خلاص. فطلع ان ابراهيم مش بتاع اليهود، ابراهيم بتاع المؤمنين. عشان كده تلاحظوا ان احنا في كنيستنا نقول اللي يمشي فينا يروح حضن مين؟ حضن ابراهيم. طب ما احنا مش يهود. اه بس احنا ابونا ابراهيم تبعنا خلاص. ليه؟ لانه ابو المؤمنين مش ابو اليهود. فاهمين ولا تهتم مني؟ نقول تاني، رمية واحد الامم، رمية اتنين اليهود، رمية تلاتة مخلص، رمية اربعة طبعا مش المخلص هو ابراهيم، ها المخلص اللي هو ربنا يسوع، وابراهيم طلع ابو الايمان. إذن المشكلة فين بقى؟ في آدم. رمية خمسة حطها القديس بولس بقى بطريقة جميلة قوي، إن أصل المشكلة هو أبو البشر كلهم آدم اللي دخل الخطية والموت. جه آدم جديد، أصل جديد، غلب الموت وغلب الخطية ودخل الحياة مرة تانية. يبقى هنا بيعمل مقارنة نادرة فريدة بتاعت آدم والمسيح. فرمية خمسة هنسميه آدم، وقعد يعيد ويزيد فيها، ده أكتر إصحاح بيستطرد فيه، يعني بيعيد المعنى بكذا طريقة من كتر ما هو مهم. يبقى احنا كنا بني أدمين محكوم علينا بالموت، لما بقينا مسيحيين محكوم علينا بالحياة الأبدية. طيب هتنقل من آدم وابقى تبع المسيح ازاي؟ رمية ستة المعمودية. المعمودية خلتني مش بني آدم، لا بقيت ابن لله. آدم اللي فيا مات والمسيح هو اللي حي فيا، دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا بإيمان عمل الله. نقول تاني، معلش الموضوع إيه، عاوز شطارة، مع أن النهاردة ما كلتوش فول، يعني احنا عندنا الوش ده بيقول في فول في الموضوع، لكن نحاول. رمية واحد الأمم، اتنين اليهود، تلاتة مخلص، أربعة خمسة ستة ماشي لغاية كده. طيب طب المعمودية أنا خدتها، بقيت دلوقتي إنسان جديد، بقى أبويا ربنا. طب أنا لسه بني آدم ولا لا؟ آه لسه بني آدم. طب إيه الحكاية؟ آدم يشد لتحت والمسيح يشد لفوق. فهنسمي رمية سبعة الجهاد أو الصراع. فاكرين الكلام اللي قاله؟ كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضرا عندي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كأن في حد بيشد للسماء وفي حد بيشد للأرض، في إنسان عتيق وإنسان جديد. يبقى مش معنى أن أنا تعمدت أن القصة خلصت، أنا تعمدت بس في جهات. ليه؟ لازم تختار تعيش بني آدم زي أي واحد ولا تعيش مسيحي. فهمت الفكرة؟ ده اختيارك، انت خدت خلاص القدرة بالمعمودية انك تعيش شبه المسيح، بس بروفت بقى، يلا استراجل. فهمتوا الفكرة؟ فيبقى بعد المعمودية في 6 يجي في 7 فكرة الصراع او الجهاد. رومية 8، طب لو انا جهدت كويس قوي عايش ازاي بقى؟ بنسميها الروح القدس. ليه؟ رومية 8 ده بقى جوهرة رومية كلها، لأنه بيقول فيها بقى الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. لو كنتوا هتعيشوا حسب الجسد تموتون، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. فهنا حطلنا في رومية 8 أنه نهاية الصراع أو حلاوته لما لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نقول تاني، معلش ربنا معكم. رومية 1 ها الأمم، 2 3 4 5 6 7 8 4 إبراهيم، 2 اليهود شاطرين، 5 آدم، 7 8 3 مخلص، 1 6 احكيها تاني عشان تحفظها. الامم ضايعين محتاجين مخلص، اليهود كمان ضايعين محتاجين مخلص، المخلص جه يخلص الكل. اذا ابونا ابراهيم مش ابو اليهود، ده ابو اللي هيتعلقوا بالمخلص. اذا المشكله في ادم، حلها ادم الجديد اللي هو المخلص. هتنقل من آدم للمسيح بالمعمودية. هجاهد عشان أعيش مسيحي مش بني آدم عادي، وبالتالي هعيش بالروح القدس فهدخل السماء. حد فهم حاجة؟ طيب نكمل كده. المفروض القصة خلصت، لا لسه ليها ديول بسيطة بقى. في قضية صعبة قوي اسمها الاختيار، لأنه هيطلع الواحد يتفلسف يقول له إحنا يا بول الشعب مختار، ما تسويناش بحد، احنا طول عمرنا شعب مختار. هيفرد لها اصحاح كامل في رومية 9 عشان يقول ربنا من حقه يختار. اختار اليهود طلعوا اوانطه، طلعوا متعبين، ايه المانع انه يختار شعب تاني يؤمن به؟ هو يعني ربنا ممنوع عليه الاختيار؟ وربنا بيختار بسبب علمه، شاف انه الامم اللي زينا هيقبلوا المسيح اكتر من اليهود اللي بيعنتوا. فهنا قضية الاختيار بقى، لأنها قضية شائكة، اللي قال فيها أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، مش خيار وفقوس، مش اختيار عشوائي. ربنا بيختار اللي هيختاروه، ربنا بيختار اللي هيقبلوه. إلى خصته جاء وخصته إيه؟ لم تقبله. أما الذين قبلوه اختارهم يصيروا أبناء الله. وضحت؟ رومية 10، طبعا اللي قاعد يسمع الكلام ده انا بتصور اليهودي، خلي بالكم هي اصلها ازمه ان اليهود عاوزين المسيحيه يهوديه والمسيحيه الحقيقه لكل البشر. فيقول لهم ايه رايكم بقى ان كتبكم كيهود بتاكد ان المخلص مخلص العالم مش مخلص اليهود؟ فهمتوا بقى؟ فهيجيب في رومية 10 استشهادات من العهد القديم تؤكد أن الله إله الكل وأن المسيح مسيح الكل. زي مثلا يقول إيه؟ يقول بيقول على شعبه اللي أنتوا بتقولوا عليه مختار، طول النهار بسطت يدي إلى إيه؟ شعب معاند ومقاوم. يقول في هوشع سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي. يبقى واضح أن العهد القديم بيشاور على الانتقال من شعب الله القديم كيهود إلى الشعب الجديد اللي هو كل من يؤمن باسم المسيح. يبقى 10 هنسميه النبوات. النبوات مقصود بها ايه؟ ما يؤكد من النبوات ان المسيح المخلص هو مسيح كل من يؤمن، مش مسيح اليهود. يا رب تكونوا فاهمين. تلاحظوا ان احنا بنقولها ضمنيا في صلاة النوم من غير ما نحس، احنا مش عارفين قيمة الحتة اللي بنقولها دي. لما بنقول مع سمعان الشيخ الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام لأن عيناي قد أبصرت خلاص الذي أعددته لجميع الشعوب نورا تجلى للأمم. هترين احنا كل ليلة بنأكد ان المسيح مسيح كل الشعوب والنور بتاعه جاي لكل الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، دي في الآخر. البقية من اليهود هترجع على الآخر، وأن اليهود هيتمجدوا أن المسيح طلع منهم، لكن مش هم التارجت، التارجت العالم كله. رومية 1 الأمم، 2 اليهود، 3 4 5 5 آدم، 6 7 8 9 10 النبوءات. 11 هنسميها الخط. ليه 11؟ بقى حكى الحكاية من الأول للآخر. قال لنا ببساطة ربنا اختار شعب اليهود وعملها زي ايه، شجرة كده، بعدين الشجرة ما بتجيبش ثمر، فطعن فيها الغصن اللي هي حتة الأمم دي، لكن في الآخر الشجرة هتطلع ثمر. فاتكلم انه في بقية ستأتي. فقال بصوا حكمة ربنا، ربنا ساب اليهود يرفضوا عشان يلم العالم وبعدين يرجع اليهود في الآخر. الحتة اللي قال فيها ما أبعد أحكامه عن الفحص، من عرف فكر الرب، من صار له مشيرا. يعني ربنا بيخطط من الأول للآخر عشان يجمع العالم كله. فهنسمي رومية 11 الخط. الخطة يعني ربنا حاطط خطة لخلاص العالم كله، بدأها باليهود لكن هو عاوز كل البشر. كده تبقى رومية خلصت. تقولوا لي لا، في 5 أصحاحات لسه. اللي جاي كله بقى ايه؟ applications، السلوك. عشان ما تحفظوش كتير هنقول من 12 ل 15 السلوك المسيحي. يعني ايه؟ من اول 12 تلاحظوا النغمة اختلفت. كل اللي فات كان شرح، شرح الخلاص، ليه حكاية بقى الامم على اليهود على المخلص على ابراهيم بس كده. من 12 بقى يقول ايه؟ يبتدي يكلمنا كلام عملي. فبيقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة لا تشاكلوا أهل هذا الدهر، تغيروا عن شكلكم بتجديد، فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين. بعض الكتاب يعتبروا رومية 12 13 14 15 الموازي للموعظة على الجبل، يعني نفس تعاليم المسيح السلوكية موازية بس بطريقة بولس الرسول. قال فيها المحبة وقال فيها بعيدوا عن الإدانة وقال فيها الصلاة الحلو، اتكلم عن كل التوصيات. إذن الجانب السلوكي بيجي في الآخر، الجانب العقيدي أو الفكري جاي في الأول. من 1 ل 11 فكر، ومن 12 ل 15 حياة أو تطبيق. 16 كانت سلامات، عشان طبعا قال لهم أنا هجيلكوا في روميا، بس إيه له تلاميذ كتير كانوا في روميا بيخدموا أو بيبشروا. معلش عشان خاطري أنا نسمعها آخر مرة، بس هتفرحوا لو حفظتها. نقول تاني، رومية 1، رومية 2، رومية 3، مخلص. يبقى اليهود والأمم محتاجين مخلص اللي هو المسيح طبعا. رومية 4، إبراهيم بتاع الكل. 5، آدم هو سر المشكلة والمسيح الحل. 6، تنقلني من آدم للمسيح. 7، تخليني عايش تبع المسيح مش تبع آدم. 8، تملاني بالروح عشان ابقى كده كملت اللي مطلوب. 9، اختيار، يبقى انا كمان مختار مش اليهود لاني امنت بالمسيح. 10، نبوات بتقول ان المسيح جاي للكل مش لليهود بس. 11، الخطه، يبقى ربنا من الاول مرتب انه يجي للعالم كله. من 12 للاخر السلوك المسيحي. نقول ترتيله ونهدي عصب. نقول ايه؟
حنايا سر
أخي موضع قد تركت الكون في ضوضائه وعتب كل كي أحيا معك ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سن وأن أتبعك وأبي يعقوب يدري سرا قد عرفت الآن كيف صار أك يا أبي فالقلب ما أحلاك به هل أنت عار مره دون ما أرواك يا قويا كان بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعه لم يسعك الكون ما أضيقه فللقلب إن زن أن يسعى قد تركت الكف في ضوضائه زلت الكل كي أحيا معك قد تركت الكل ربي ما عدا ليس لي في غربة العمر رسوا ماك ومنعت الفكر عن ولي حيث ما أنت فأكرمه قد نسيت الأهل والأصحاب قد نسيت النفس أيضا في هواك قد نسيت الكون في حبك يا متعة القلب فلا تنسى فتاك ما بعيد أنت عن روح التي في سكون الصمت تستوحي نداك في سماء أنت حقا ما كل
كل قلب عاش في الحب سمان يزل عينه وقد أغمضتها رؤى الأشياء علي أن أراك وكذاك الأذن لقد أقليت من حديث ناسي حتى أسمع قلبي الخفاق قد حمد بيعك في حنايا صدري وفي موضع.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زال موضوعنا أولاد النور، وقلنا ببساطة أن ربنا هو النور وتولدنا منه في المعمودية، فبقى جوانا نور. النور ده نور الروح القدس اللي فينا، والنور ده المفروض يبان علينا إلا لو في مكيال مغطينا. إنما إحنا لسه بنغلط، وإحنا بنغلط بنعول الهم، يعني الغلط مش بس غلط، غلط وبيجيب معاه بعد كده إحساس ذنب ومضاعفات الأعمايل اللي بنعملها. مرة عجبتني صلوة كده حبيت أعمل عليها موضوع، بتقول له يا رب من فضلك لم ورايا. لم ورايا دي دايما منظر بشوفه لما تكون عيال بتلعب، يطلعوا اللعب كده وبعدين العيال تنعس، تدخل الأم تعمل إيه؟ تلم وترجع المنظر كويس. يجي تاني يوم العيل ينزل كل اللعب ويكركب الدنيا، وماما عليها تعمل إيه؟ تلم، وهكذا. ويفضل ربنا يلم ورانا، إحنا أولاده، فدي شغلته كأب يلم ورانا. هي معناها ببساطة زي ما هحاول أوصل لكم، أنه مش بقول ما تخافوش تغلطوا لحسن حد يفتكرني بشجعه الغلط، لكن لو عندنا تسليم واتكال واتضاع حقيقي هنقول لرب أنا غلط ولخبطت الدنيا، بس أنت اللي عليك تصلح، أنت تفضل أنت المسؤول وتلم ورايا. غلطت في تربية عيالي، طب أعمل إيه دلوقتي؟ لم ورايا. عن جهل زعلت حد ممكن تتصرف وتصلحه. خربت الدنيا، صرفت فلوسي كلها غلط، فاضل أيام وامشي، ينفع تلحق تصلح اللي أنا بوظته؟ يبقى فكرة لم ورايا أن أنا بتجاسر وحمل ربنا، مش بس أنه يسامحني عن أخطائي، أنه كمان يصلح الكومبليكيشنز اللي حصلت بسبب أخطائي. وما فيش حد يعشم في ربنا وربنا بيكسف. تعالوا نعيش مع الفكرة دي. أولا في مواقف كتابية تؤكد أنه المعنى ده مقبول. أول موقف حكاية إبراهيم وسارة لما نزلوا مصر، وبعدين أبونا إبراهيم خاف فقال لها يا سارة قولي إيه؟ إنك أنت أختي. وبرضو إحنا مش بنكذب قوي، عارفين الكذبة اللي نصها كذبة دي، وتكررت طبعا، أنتوا عارفين أنه عملها مرة في فلسطين ومرة في مصر. الحقيقة كل مرة كان ربنا بيعمل إيه؟ بيلم وراه. لو ربنا زعل وقال له أنت مسؤول عن أخطائك ما كانش الإنجيل كله اتكتب كده. عارفين ليه؟ كانت سارة راحت، فما كانش إسحاق جه ولا يعقوب ولا الأزباط، ولا القصة كلها كانت اختلفت. لولا أن ربنا عمل إيه؟ سطر على الغلط وصلح الموقف وشاور لفرعون اتلم إياك تمس سارة، ورجع سارة لإبراهيم، وإبراهيم قاعد كده مش عارف يعمل حاجة، غلط ومش عارف يصلح غلطته، مش هيعرف يقول لأ دي مراتي يموتوه. طب مين اللي يتصرف؟ ربنا. ربنا صلح اللي عمله أبونا إبراهيم، وبرغم أنه صلحه مرتين، يعني نفس الغلطة تكررت وربنا برضو تدخل، بس ما تكررتش تاني، الثالث يعني. القصة حصلت تاني مع إسحاق مع أبي مالك ورفقة. برضو إسحاق خد من أبوه حتة الخوف من الناس شوية، فبرضو كانوا يعني شايفين دي برضو فضيلة أنه شايف مراته حلوة وهي كبيرة يعني، فدي حاجة كويسة. ففضل شايفها أمورة وجميلة فخايف عليها، بس إيه قال إنها أخته. برضو ربنا اتدخل ومنع أبي مالك يعمل حاجة غلط. موقف تاني لما موسى تنرفز وكسر لوحة العهد، كان ممكن ربنا يعملها بيج ديل، وازاي ده اول مره في التاريخ ربنا بايده يكتب، فدي غلطه كبيره قوي. بس ربنا عمل ايه؟ قال له هات لوحين تاني نكتب تاني. طب دي غلطتك يا موسى، وغلطه كبيره مش صغيره، معاك عذر صحيح انك شفت منظر ما كنتش تتخيله، ان شعب الله واقع في الاباحيه والزنا وبيعبدوا عجل ذهبي وحاجه صعبه قوي، ولو انما ربنا لم الموقف وصلح وكانه يعني رجع لوحي العهد تاني. ما خصمش موسى، ما قفش معاه، ما قالوش خلاص مش هديك اللوحين تاني انت ما حافظتش عليهم، رجع وصلح غلطه موسى. موقف يشوع مع الجبعونيين. ايه الجبعونيين دول؟ قصه غريبه شويه. يشوع كان داخل على فلسطين، انتوا عارفين موسى سلم الريادة ليشوع عند نهر عند الأردن كده، هو اللي هيعدي ويدخل يوزع عليهم فلسطين، وكان ممنوع ان يفضل اي شعب وثني في المنطقة عشان ما يتخلطوش ما يندسوش وسط اليهود. ففي مجموعة اسمها الجبعونيين. الجبعونيين دول كانوا أذكياء، عرفوا ان الشعب بتاع يشوع ده ما بيتغلبش، شعب الله، فعملوا نفسهم جايين من بعيد قوي من بره كل المنطقة عشان يصعبوا عليه، وقالوا له ده احنا بص العيش اللي كان معانا كان سخن، بص نشف ازاي ده، ان بقالنا شهر مسافرين. يشوع استعجل وصدق الكلام واداهم عهد ان هو يبقى مسؤول عنه. طبعا ما كانش مفروض يعمل كده، لان الجبعونيين من سكان المناطق اللي لازم ايه يسيبوا الارض لليهود. طب ده موقف وحش، انما دور الايام بالرغم ان دي غلطه من يشوع، ربنا يلم الموقف ويستخدمه للخير. دي هنشوفها لسه، ان ربنا مش بس يصلح غلطتك او يلم وراك، ده ممكن يقلب الاوضاع ويطلع اللي انت عملته وكان سبب مشاكل يجيب خير برضه. لانه لما هاجت بعض الشعوب على الجبعونيين ربنا قال له ادخل يا يشوع وحامي عنهم حسب العهد اللي اديته لهم، وهنخلص على الشعوب الوثنية اللي في المنطقة. مثلا شمشون، شمشون هو اللي جابه لنفسه، حد يقدر يقول غير كده؟ اللي عمله شمشون هو اللي وصله للذل الأخراني. شمشون جات له رسائل 100 مرة يا شمشون اختشي وافتكر ربنا، فصل مسلم دماغه لدليلة تزل فيه لغاية ما قررته، وبعدين خدوه ربطوه وعموه وبهدلوه. طيب وبعدين انتهت القصة؟ لا، ممكن تلم ورايا، أنا خربت الدنيا يا رب، ضيعت اليهود معايا وضيعت نفسي. يقوم ربنا على آخر يوم يلم وراء ويرجع شمشون تاني قاضي، بمعنى أنه يحارب عن شعبه وينتقم من الوثنيين. داود لجأ لملك الفلسطينيين عاملة سودة لمؤاخذة يعني. ليه؟ لأن عيب قوي يا داود تحتمي في ملك أرضي، انت اساسا ملك وتابع ملك السماء، تروح تحتمي الملك ملك وثني، عيب عليك قوي. وعشان يحتمي عند ملك الفلسطينيين كذب وقال له اصل انا ايه واقع مع شاول ما لقيتش احسن منك وانا راجل امين ليك وهحارب عنك، عمال يكذب. وبقى يموت في العماليق ويرجع يقول له موت يهود عشان يقنعه انه الراجل بتاعه، عمال يكذب. ده انت وقعتك بيضة يعني، احتميت في ملك يهودي ملك وثني وعمال تكذب. يقوم ربنا ايه يأدبه. يأدبه ازاي؟ جم بقى العماليق استغلوا الفرصة ودخلوا خدوا كل الستات والعيال بتوع داود ورجالته انتقاما من اللي عمله. يقوم داود يقول له يا رب لم ورايا، اعمل ايه؟ انا غلطت، انا استاهل اللي يجرى لي، انا استاهل مراتي وعيالي يموتوا بسبب عمايلي، انا اللي دخلت نفسي في المشكلة، انا اللي لخبطت الدنيا، بس ممكن تتصرف؟ يقوم ربنا يعمل حاجة عجيبة جدا، يصلح كل المواقف. ينقذه من الجماعة بتوع عماليق دول، ينزله هو ورجالته إلى ولا ست ولا طفل حصل لها حاجة، وبعدين يخليه بعد تاني عن ملك الفلسطينيين عشان يرجع ليه كرامة وينفع يبقى ملك اليهود بعد كده، بالرغم أنه غلطة كبيرة. بولس عمل غلطة مشهورة أنه استعجل وحكم أن ماري مرقص ده إيه ما ينفعش في الخدمة. لو أنتوا فاكرين فأعمال 13 في أول رحلة تبشيرية جاي مرقص كده إيه كش في برجة بنفيليا، أول بلد نازلين فيها في أسيا كده، اتخض بقى مش واخد على الشغل مع الأجانب مع الوثنيين فرجع. فماري مرقص زي اللي إيه القديس بولس مرتاحش للتصرف، جه في آخر صحة 14 برنابا يقول له تعال نلف على البلاد وناخد مرقص تاني، قال له لا مرقص ما يجيش معانا، وإيه شدوا مع بعض. الحقيقة تتحسب أنه غلط على بولس، لأنه برضه ماري مرقص أثبت بعد كده أنه قديس عظيم، ومع هذا ما حصلش زعل، دارت الأيام وربنا صلح الاستعجال بتاع بولس، الحكم الغلط أن مرقص ده ما ينفعش، ولما ربنا استخدمه في قبرص وفي مصر رجع يقول خد احضر مرقص معك لأنه إيه نافع لي للخدمة. إذن اللي يقرأ الإنجيل يكتشف أن فكرة ربنا بيلم ورانا دي موجودة، أن الواحد يغلط وممكن المشكلة تتعقد، بس ربنا أول ما الواحد بيتوب وبيصلي مش بس بيسامحه بيصلح كمان نتيجة أفعاله. في بقى أخطاء كتيرة أو ينطبق عليها الحتة دي. أول خطأ مشهور هو خطأ تربيتنا الأولاد، ما فيش حد فينا احنا كبار دلوقتي يقدر يقول أنه رب أولاده تربية مسيحية كما يجب. أنا يعني براهن على دي أنه ما حدش فينا يقدر يقول أنا عملت كل المطلوب مني كأب مسيحي أو كأم مسيحية. كلنا بنكتشف ده متأخر، ياريتني صليت مع أولادي أكتر، ياريتني فتحت الإنجيل معهم أكتر، ياريتني حببتهم في المزامير أكتر، ياريتني منعت عنهم التلفزيون أكتر، ياريتني راقبت أصحابهم. أكيد في أخطاء كتيرة قوي في تربيتنا الأولاد. طب مين يصلح دلوقتي؟ خلاص العيال كبرت، هنا فكرة يا رب لم ورايا، أنا قصرت يا رب، بس أنت بقى دول ولادك مش ولادي، مش معقول هتسيبهم يهلكوا، ممكن تصلح اللي أنا خربته؟ ممكن أب يقول له أنا رب بعصبيتي طلعت العيال عصبية، أو أم تقول أنا بسبب عندي مع أبوهم خلتهم يكرهوا الكنيسة. طب أنا اكتشفت ده متأخر، ممكن تشوف حل، ممكن تلم ورايا. إذن الطلب ده مهم قوي في النقطة دي بالذات. ساعات تبقى اختيارات قرارات ما كانتش صح. مرة واحد مهاجر زيكم كده قال لي أنا اكتشفت بعد 30 سنة أن قرار الهجرة كان غلط. تقول لا شاطر ناصح اكتشفت بسرعة يعني. هو اكتشف ليه؟ قال أنا اكتشفت أن اللي حركني للهجرة كان الطمع. الطمع. نفكر يعني محاضرة جميلة القدس أبونا تدرس يعقوب ربنا يديله الصحة والعمر، محدش يهاجر إلا لما يعرف ربنا يسوع عاوزه فين. الموضوع مش طماع في فلوس ولا طماع في حياة سهلة. اسأل ربنا عاوزك فين، هو ده السؤال، لكن ما تهجرش لمجرد ان جات لك فرصة او فلوس اكتر. هو لانه طلع بحثا عن غنى ده كل اللي بيحركه. طبعا اكتشف بعد سنين طويلة ان القرار ما كانش احسن حاجة، لانه بيته بعد عن ربنا وهو غلط كتير وجاب الفلوس وحياته فاضية في الاخر. انما حتى القرار الخطأ ده بعد سنين ما عندكش حيلة غير تقول له رب طب أنا غلط، فعلا غلط، ما كانش قرار صح، عملت زي ما الناس بتعمل، اشتهيت الفلوس ولقيتها سهلة فجريت وراها، ينفع تلم وراي؟ كل بقى الكركبة اللي أنا عملتها دي، المهازل اللي حصلت في 30 سنة، طب اتصرف. قرارات جواز، أنا منساش برضو شخص أب كان بدموع عينيه لأنه ضغط على بنته تتجوز ولد وهي ما كانتش عاوزاه، وبعد كده اكتشف ان الشاب ده متعب جدا وملوش في ربنا، فهو حاسس بوجع بضميره فظيع لانه كانت بتقوله مش عاوزاه يا بابا، وكانت بنت عاقلة جدا وهو اصر وضغط وداس، فحاسس بذنب فظيع. قلت له طب اتعلم تقول يا رب لم ورايا، دي بنتك مش بنتي، يعني حتى المشاكل الكبيرة مفيش حد يحلها خلاص غير ربنا. هيعمل ايه؟ هيرجع الزمن؟ هيرجع في القرار ازاي بعدها بعشر سنين مثلا؟ في اخطاء اخرى زي تكون شديد في موقف كان المفروض تبقى فيه لين، او تكون لطيف زيادة في موقف كان لازم تبقى فيه جديد. يعني في ناس في التعاملات الإنسانية ممكن يكون كان شديد قوي. أنا منساش رجل أعمال مرة كان ضميره تعبه جدا لأنه ضغط على سواق يعمل مشوار كبير قوي، بعد يومين سفر السواق مات في المشوار ده. فطبعا هو خلاص ضميره مش رحمه، لأنه هو ما كانش متصور طبعا ده ممكن يحصل. فهنا كان لازم يبقى لطيف شوية، هو الشغل عاوز رحمه برضه، بس هيعمل ايه غير انه يا رب سامحني ولم ورايا. طيب لم ورايا غلطة كبيرة قوي، بس اعمل ايه طيب دلوقتي؟ ما فيش حاجة في ايدي اعملها، انت اللي في ايدك تصلح بقى. طبعا صرف على بيته كويس، لكن في الاخر ما فيش غير ربنا. لما بتقول كلام وتكتشف ان الكلام ده تعب الناس، تيجي تلم الكلام، الحقيقة الكلام اللي يطلع ما بيتلمش خلاص، مش ممكن كلمة تطلع وتعرف ترجعها خلاص. كلمة اللي بتطلع ما بترجعش. طيب هتقول يا ريتني ما قلت، تنفعنا بإيه يا ريتني دي؟ ما خلاص خربت على ناس وعملت مشاكل. هتضطر تقول له يا رب لم ورايا، شيل الكلمة دي من المحضر، لم الكومبليكيشنز. يعني أنا شفت منظر كده وأنا طبيب زمان، يعني أنه طبيب صغير كان زينا غلط غلطة في الجراحة ودخلت الست في كومبليكيشن كبير، بسرعة طلبوا الأستاذ. فالأستاذ دخل، أستاذ جراحة شاطر يعني، فلقى الولد منهار نفسيا لأن خايف العيانة تموت ويضيع يعني. وفي مصر طبعا محدش بيضيع نشكر الله، لكن يعني الأستاذ دخل فبصله قال له يا ابني ما تخافش ما تخافش هتصرف. يعني مش مسكه هزقه وقال له ازاي تغلط الغلطة دي وكده. وفعلا الأستاذ بالمهارة اللي عنده لم الدور وظبط المسائل والدنيا مشيت كويس. إذا كان إنسان كبير خبرة عارف يلم، طب أنت ليه ما تفكرش في ربنا بنفس الطريقة؟ مش بالأولى هو اللي هيلم ورانا كل الأخطاء اللي بنعملها؟ الأخطاء زي الاستعجال في المشورة أو القرار، يعني إحنا ككهنة أو كخدام ساعات نستعجل ونقول رأي، طب ما يمكن الرأي ده ما يكونش صح، ليه ما صليتش كويس؟ ساعات الحكم على شخص، إنك تحكم إن الشخص ده غير مناسب أو شخص مناسب، وبعدين الحكم ده يتسبب في سلسلة من المشاكل طول العمر. مثلا التأثر برأي الناس، ممكن تكون مشيت زي ما الناس بتمشي، عملت زي ما الناس بتعمل، وبعدين تفاجأ بكمية مشاكل ضخمة. مين يلم ده كله؟ مفيش غير ربنا. لما تكون عصبي مرة وتهورت وخدت قرار غلط أو تصرفت غلط، بعدين بقى لم كل المضاعفات، مش هتعرف تلم، ربنا اللي هيلم. إذن لم ورايا يا رب دي تحتاج أولا أن أنا أعترف داخليا أن أنا غلطت والغلطة كبيرة. يعني مش هتعرف تقول الآية، مش آية يعني، الصلوة الساذجة دي إلا لما الأول تقول له أنا فعلا غلط، أنا قصرت، أنا استعجلت، أنا فكرت غلط، أنا مشيت وراء قلبي، مشيت وراء شهواتي، أنا استاهل كل اللي يجرالي، بس ممكن تلم وراي. يبقى لازم قبل بتلم ورايا دي انك تعترف الاول قدام ربنا انك فعلا غلطت وغلطت غلطة كبيرة. لانه داود النبي عمل كده وقت الوباء، قال له يا رب انا اخطأت، اما خرافك هؤلاء فماذا فعلوا؟ لتكن يدك علي وعلى يد وعلى بيت ابي. يعني جزيني انا، بس هم ليه يدفعوا ثمن غلطتي؟ فعلى طول لما صلى الصلوة دي الوباء وقف والملاك، يعني والمكان ده تعطلع في هيكل سليمان. كمان لم ورايا تحتاج دايما الى اتضاع يا احبائي، تذلل. يعني ده القلب المنكسر المتواضع، مش هيتطلع من قلب حصل ايه يعني، لا حصل كتير ولخبطه كبيره ومشاكل قد كده، ويا ريتك طبعا ما عملت كده. خليك متواضع بقى. الصلوة دي عاوزة واحد فعلا خجلان من روحه، بيتزلل وبيستعطف. ربنا مش بيحب يذل عياله، بس هي الخطية هي اللي بتذلنا، تصرفاتنا هي اللي بتذلنا. لكن من الأفضل أن أنا يعني أتقدم بقلب ذليل أو منكسر، ده اللي يخلي ربنا فعلا يتدخل ويصلح كل اللي حصل. ده معناه ضمنيا كمان أن لو في مجال للاعتذار لشخص أو للتراجع عن قرار، لازم أعمل الحتة اللي عليه. يعني مثلا حد بيحكي لي أنه حصل خصام في العيلة بسبب تقسيم الورث، وزعل زعل شديد وبقت كل الناس هتروح النار بسبب الحكاية دي. وبعدين بيصلي أن ربنا يرجع النفوس حلوة وسلام. فسألته سؤال، هو أنت رجعت الفلوس ولا لا؟ قال لي لا. يعني انت قسمته غلط وظلمت اخوك، واخوك زعلان وفي خصام بقاله سنين، ومش عارف انت ما بتتناولش وهو ما بيتناولش، وعاوز ربنا يصلح. اوكي كل ده وارد، انت عملت الحتة اللي عليك؟ لا. طب انت متصور ربنا يلم وراك وانت حتى ما صلحتش الجزء اللي ممكن يتصلح؟ اقل حاجة انك ترجع الحق ده وتقول له انا اسف، انا كنت اناني، انا فكرت في نفسي بس. اعمل الحتة اللي عليك الاول قبل ما تقول له يا رب لم ورايا. زي اب مثلا يقول انا غلطت في التربية، انت لسه بتشرب مخدرات وعاوز ولادك يتصلحوا وتقول له يا رب لم ورايا، ما هو منظرك ده هو اللي وصل العيال لكده. طب على الاقل صلح في نفسك عشان يبقى لك عين تقول ايه يا رب لم ورايا. يبقى هنا مش بس مجرد تواضع، لا، في قرارات لازم بتتاخد عشان الواحد يعترف حتى قدام ولاده أو قدام الأطراف المعنية، أنا جماعة عملت كده. تفكرني بداود النبي برضو، عشان كده داود حسب قلب الله، لقد ما يغلط كتير إنما في التوبة جميل وصادق مع نفسه. فاكرين يوم ما شاول قتل 80 كاهن بسبب داود؟ داود استخبى مرة في مدينة اسمها نوب، زي دير كده عايشين كلهم فيه، دير كبير، قرية كلها كهنة وولاد كهنة. فشاول افتكرهم خانوه وخبوا داود، فراح استدعاهم، كان هرب منهم واحد بس ابي اثار ده، فقال لهم انتوا خبيتوا داود. فالراجل الكبير بتاعهم قال له داود ده احسن راجل عندك، احنا نخبيه ليه؟ ما يعرفوش ان في غيره. قال لهم كده بتضحكوا عليا، اموتهم كلهم. فابي اثار الشاب الصغير راح لداود في الجبل مستخبي، قال له ابويا واهلي كلهم ماتوا، قتلهم شاول. عارفين داود قال له ايه؟ قال له انا سببت لبيت ابيك، انا السبب. يا تقدر تقول لواحد في وشه كده انا السبب في موت ابوك واخواتك؟ منتهى القوة. قال له انا السبب، خليك معايا ابي اثار اللي يحصل لي يحصل لك، يعني رقبتي فداك بعد اللي حصل. وفعلا فضلوا ملازمين بعض سنين، لكن عاوز اقول اعترف داود انه ضمنيا جزء من السبب، لانه استخبى عندهم من غير ما يقول انه هربان من شاول، مع ان الغلط الاكبر على شاول. لما ورايا تحتاج كمان انك تواجه المواقف بس بعد صلاح حر. صلي كويس قوي، يا رب صلح اللي انا عملته، يا رب ساعدني اتصرف صح، يعني الحق حاجة من اللي باظت. صلي كويس وبعدين واجه، واجه مواقف أهلك أو جيرانك أو شغلك أو أولادك أو الماضي أيا كان حصل فيه. يبقى المواجهة تحتاج إلى صلاة وحرة الأول. كمان لما تقول لم ورايا ما تعكهاش بقى تاني بقى، يعني اللي غلط وشاف اللخبطة ما يرجعش يعمل نفس اللي كان بيعمله تاني. يعني إذا كنت بتصليها من قلبك يبقى أكيد مش هتغلط نفس الغلطة تاني. مثلا مع أحفادك، غلطت مع أولادك هتغلط مع أحفادك؟ مفيش مخ بقى. يعني غلطت في الشغل كذا غلطة والدنيا يعني باظت خالص، لسه هتكمل نفس الغلط؟ مكفاية. كأنك بتقول له يا رب لم ورايا لأنك أنت اللي بتستر علي. الستر ده يعني معنى جميل قوي، ربنا دايما نشكره، أول كلمة بنشكره عليها نشكرك لأنك سترتني. الستر معناه ربنا يعمل إيده كده يغطي على العملة ستر بان في أول سفر التكوين لما ربنا لقاهم عريانين، إحنا عمايلنا بتفضحنا، فربنا بيستر. يستر يعني يجمل الصورة، ده من غير ما بنطلب. صدقوني عمل كده مع آدم وحواء من غير حتى ما يقولوا طب لم ورانا اللي إحنا عملناه. هو لم طبعا في وقتها، وبعدها مجيء المسيح والخلاص. كمان قل له يا رب لم ورايا لأنك أنت المسؤول عني، تصلحني. طب دي عيوبي وأنا عارف أني ضعيف، وعيوب يعني مزمنة مش عارف أخلص منها. طب لم ورايا لأنك الوحيد اللي تقدر تغيرني، مش عارف أغير روحي، طبعي غلط، دماغي غلط، سلوكي غلط، قراراتي غلط، بحاول مش عارف. لم ورايا لأنك تعرف تصلح. لم ورايا لأنك إذا كنت شلت خطيتي بالمرة تحمل أخطائي. يعني إيه؟ حتى المشاكل اللي نتجت عنها إن أمكن تشيلها وتصلحها يا ريت. كمان ما أجمل إنك تقول له لم ورايا يا رب لأن صعبان عليا ناس تانية تدفع تمن عمايلي. دي يمكن ما يحسوهاش الناس في الأول، لكن يحسوها بعد سنين. أي شخص غلط وغلطاته تتسبب في آلام لناس تانية، الوجع بيبقى أصعب. فطبعا الحل الوحيد أن ربنا يحط إيده عشان يصلح، عشان ما يدفعش تمن خطأك أطراف أخرى. إذن الصلوة دي أحبائي على قد سذاجتها هي صلوة جميلة تناسبنا. عشان تحافظ على النور اللي فيك خلي ربنا يلم وراك، يديله الفرصة دي. وده على فكرة له بعد آخر، انه في الخدمة بالذات الواحد ما يخافش ياخد قرارات، ما يخافش يعني يقدم على امور كبيرة، لانه في الاخر عارف ان في حد في ظهره، ربنا في ظهرك. يعني طالما انت غرضك كويس صلي، فكر، قرر، وقول له لو حصل غلط انت اللي هتلم وراي. انا مش قاصد اغلط، لكن لو حصل غلط يا رب برضو مش هتسيبني، هتعرف تلم ورايا. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. عندكم تنبيهات ولا تفضلوا يا جماعة عشان قول أبانا الذي، بس عشان تعرفوا تاكلوا. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا. تفضلوا.